انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اخيرا شفت السيو وهنام وارتاح بعد يوم طويل من التعب.
ترتاح؟ ترتاح ايه؟ استنى سحلك في شويه حاجات كده تطير النوم من عينك.
يا دي الارق
يا اخي، يا اخي نفسي احط راسي على المخده من غير ما تطلع لي وتجيب لي افكار وتقلب عليا المواجع.
اول ما بتحط راسك على المخده دماغك كئيبه مش بتسيبك، وتفكرك بكل الارق اللي حصل في يومك، وهي ارقك ومش هيخليك تنام، ويخليك تقول يا دي الأرق. أرق في الشغل وأرق في البيت وأرق في الشارع، حاجة كده في منتهى الأرق. أفكار تجيب الأرق، وأسئلة تصحينا نص الليل تجيب لنا أرق، وظواهر تجيب لنا أرق. هنتكلم عن كل حاجة تخص نومنا وأرقنا. إيه اللي بيطير النوم من عينينا وبنقعد نفكر فيه بالساعات من غير ما نعرف نرتاح؟ تعال نحط أرقك على أرقي ونحاول نشوف حل ليه مع بعض. هكون معاكم أنا ماركو هاني في يا دي الأرق على تسعينات اف ام.
يا دي الأرق مع ماركو هاني، كل يوم ثلاث الساعة 11:15 على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم في راديو التسعينات، معاكم ماركو هاني وبرنامج يا دي الأرق. النهاردة الحلقة هتكون بمود مختلف شوية، وهيكون فيها شوية سسبنس بغض النظر بقى عن الدراما والعواطف اللي كنا بنناقشها في الكام حلقة اللي فاتوا، بس الكلام هيكون كبير شوية. نظرية المؤامرة والتفكير فيها وعلاقته بالأرق والنوم والبرنامج. مين رجال الحكم بالسر؟ اعذروني طبعا لو مش عارف انطقها. الحكم بالسر. حلقتنا مختلفه شويه، واخرها المفاجاه اللي كنت قلت عليها الحلقه اللي فاتت، بس انا بشجعك تنزل الابلكيشن وتسمع منه وتحط سماعاتك في ودنك وتفكر يعني ايه هي نظريه المؤامره، وتفكر مين ممكن يكونوا رجال الحكم بالسر، والرجال اللي بيحكموا في السر مين دول، وليه اصلا يحكموا في السر. استنى معايا لحد آخر الحلقة وهتعرف إيه المقصود بالكلام ده. بفكرك بس إنك تقدر تتفاعل معايا من خلال لايف بتاع البرنامج على الفيسبوك، أو من خلال أرقام التليفونات بتاعتنا 010-427-894. يلا حط راسك على المخدة وسماعتك في ودنك واستناني بعد الفاصل عشان نتكلم في الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. فاصل مع أغنية دوائر لمروان خوري، نرجع لكم تاني.
بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدوب، ما بنكتبش الرسائل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدوب، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور. نحلم ونحلم بالحياة المفرحة وأتاري أحلمنا بلا أجنحة بلا أجنحة. ندور 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 بجناح حزين مكسور ساعات نشوف في العتمة وساعات نتوب في النور. ساعات عيوننا بالأسى تفرح وساعات في ساعة الفرح منوحة. ولا حاضر ولا ماضي دروس بتلف على الفاضي ولا فينا شباب زعلان ولا فينا شباب راضي. مفيش غير اننا بندور ندور ندور بندور ندور ندور بندور.
الأحداث تقول أن هناك شيء ما ضخم يحدث وسيحدث في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة. ففي الأسبوع الماضي تم مشاهدات يومية كثيفة متواترة غير مسبوقة للأجسام الطائرة المجهولة المعروفة عالميا بالأطباق الطائرة بشكل يفوق الوصف في عدة مدن أمريكية كبرى خصوصا في لاس فيغاس. ليس هذا هو الحدث المهم، الأهم أن تلك المشاهدات المثيرة الغامضة تتزامن مع ما يطلق عليه حمى ديفيد جروس الإعلامية المستمرة منذ أسبوعين كاملين. فمن هو ديفيد جروش؟ ديفيد تشارلز جروش ضابط القوات الجوية الأمريكية السابق، ضابط الاستخبارات الأمريكية، أحد مسؤولي ملف فائق السرية في المخابرات المركزية الأمريكية. يطلق عليه ملف الأجسام الطائرة المجهولة. في يوم 27 يوليو 2023 خرج علينا ديفيد جروش في جلسة استجواب رسمية للكونغرس الأمريكي حول الظواهر الجوية المجهولة ليدلي بتصريحات مثيرة من العيار الثقيل جعلته رجل الأكثر شهرة في بلد سوبرمان. فماذا قال ضابط الاستخبارات الأمريكية؟ على طريقة مسلسل الملفات المجهولة الشهير نفى جروش الفكرة المسوقة عالميا حول كون الأطباق الطائرة هي طائرة تجسس وتصوير أو سلاح سري أمريكي بتكنولوجيا متطورة، وهي الفكرة التي كان يعتقد فيها ديفيد قبل دخوله فعليا عالم الأجسام الطائرة المجهولة من بوابة المخابرات والتي تغيرت تماما كما سنعرف من السيد ديفيد تشارلز جروش شخصيا. يقول جروش هناك أطباق طائرة حقيقية أو سفن مجهولة لا تصدق من عوامل أخرى من عوالم أخرى أو من الفضاء الخارجي، بعضها تحطم فعلا على الأراضي الأمريكية، صار كنزا سريا لا يقدر بثمن. يضيف جروش تلك الأجسام الغامضة
تستخدم تقنيات مذهلة شبه خارقة ومعادن غير معروفة وسبائك مجهول التركيب، وهي المصدر الأول لبرنامج سري للغاية في المخابرات المركزية الأمريكية. يعتمد على فكر الهندسة العكسية للوصول إلى كل الأسرار تلك المركبات الغريبة. ما زلنا مع السيد ديفيد كروش الذي يثير خوفنا ورعبنا من الجمل التالية. هناك تجارب بيولوجية مخيفة تتم في أروقة معامل المخابرات المركزية الأمريكية حول استخدام عناصر بيولوجية مصدرها تلك الأجسام الغامضة. الختام أكثر إثارة، وعلى طريقة فيلم ستيفن سبيلبرغ الشهير، لقاءات قريبة من النوع الثالث. تحدث جوش بوضوح عن لقاءات محاطة بالسرية التامة بين ضباط استخبارات رفيعي المستوى ومخلوقات تقود تلك الأطباق الطائرة. في نفس جلسة الاستماع تحدث ريان جريفز وهو ضابط طيران حربي سابق التحق بنفس المشروع السري وأكد صحة كل حرف ذكره جوش. زلزال في رأي العام الأمريكي بين مؤيد ومعارض، بين ساخر ومتيقن، مع جيش من علامات الاستفهام الحائرة. هل جوش صادق في كلامه؟ هل خرج جوش عن سيطرة واشنطن ليحذر العالم؟ لماذا هل التوقيت الحرج عالميا؟ هل يتم تمهيد الرأي العام الأمريكي لحروب الجيل السادس؟ هل هي خطوة على طريق حكومة العالم الموحد؟ هل غزو مخلوقات أرضية أو غير أرضية هو طوفان نوح الجديد لنسف أجندة شيطانية؟ هل تلك القصة جزء من تلك الأجندة اللوسيفرية اللعينة؟ هل الأطباق الطائرة هي سلاح رجال الحكم بالسر الفعال؟ من هم رجال الحكم بالسر؟ هل الأمر برمته مجرد خدعة كبرى أم نظرية مؤامرة؟ الحقيقة كان مقال للكاتب محمد قريش اللي هيجاوب على كل الأسئلة دي بعد الفصل. يعني إيه نظرية مؤامرة؟ يعني اللي خلتنا على طول دايما بنفكر فيها، أوقات ناس بتقعد تفكر في موضوع نظرية المؤامرة ده مش بتخليها تنام تقريبا. يعني إيه رجال بتحكم في السر أو اللي بيطلق عليهم رجال الحكم بالسر؟ هل لينا دور وسط كل ده لو فعلا في حاجة اسمها نظرية مؤامرة، ولا احنا مجرد تماثيل كده بتحركها أحداث ومؤامرات؟ تعالوا نروح لفاصل مع أغنية مش تمثال لتامر حسني، ونرجع مع الكاتب محمد قريش عشان نعرف بقى إجابات الأسئلة دي. فاصل ونرجع تاني.
يمكن كلامك لسه مش مفهوم، وده أمر محبط بس مش هيدوم. امسك وتبت في اللي نفسك فيه وثبت قلبك وتعلم انك لما تقع لازم تقوم. طول ما انت مش تمثال عافر يمين وشمال، ده احنا في زمان صعب وملوش غير عند واستقتال. شوف قيمة الموجود وصرخ قول انا موجود، ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود. طول ما انت مش تمثال عافر يمين وشمال، ده احنا في زمان صعب وملوش غير عند واستقتال. شوف قيمة الموجود وصرخ قول انا موجود، ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود. ممنوع تخاف او تتهزم ممنوع، علشان مفيش للي ابتدي ترجوع. طول ما اتكتب لك تحلم احلم وانت اولى بحلمك، واللي بيحلم لا يضعف ولا يعرف خضوع. غير عند واستقتال. شوف قيمة المال
صرخ قول انا موجود.
ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود.
طول ما انت مش تنسان عابر يمين وشمال.
ده احنا في زمان صعب وملوش غير عند واستقتال.
شوف قيمة الموجود وصرخ قول انا موجود.
ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود.
عالم خفي مجهول، منظمة سرية غامضة تعمل على مدى العصور، جحيم حقيقي من الأسماء والمحافل الشيطانية والحكايات المرعبة، غموض أسطوري مخيف، ألغاز مثيرة وبيادق تتحرك في اللعبة، جماعة فرسان الهيكل وبامفيت والعذراء السوداء، تنظيمات غير معلومة تعمل في الخفاء، بينها رابط ما، طقوس سحرية مريعة دموية لا تصدق، هيكل سيدنا سليمان، سلالات عائلات كبرى تحكم العالم فعليا، عائلة آل روتشيلد، البناؤون الأحرار، لغز مصر الغالية في عالم الماسون، قدسية جبل صهيون لدى اليهود، حلم الصهاينة التراتي من النيل إلى الفرات، بوش الإبن وجمعية الجمجمة والعظام، فرسان الصليب الوردي، الكونت سان جيرمان، اجتماع النادي البوهيمي، يهود وصهاينة وماسون وتلمود، نخبة شريرة جهنمية، تاريخ طويل محجوب، تأسيس المافيا العالمية في إيطاليا، مهندس الكون الأعظم، السائر الأول في التاريخ، الملاك الساقط الملعون، لوسيفر حامل الضياء، الكثير والكثير من الأسرار الخطيرة المجهولة والغيوم الضبابية المحيطة بموضوع الماسونية. لكن تذكر أن التاريخ البشري دوما يقص حكاية نور الحق ضد ظلام الباطل. كل تاريخنا الإنساني هو تنويعات على نغمة تلك القصة الواحدة التي لا تتغير. اليوم أقدم لك عرضا خياليا، عرضا لا تستطيع رفضه، بتعبير رجال المافيا في أفلام الشهيرة، عرض حقيقي جاد لمعرفة الحقيقة حول ماضينا وحاضرنا وقادم الأحداث. وأرجو ألا تخزني. الحقيقة دي كانت مقدمة من كتاب الأستاذ محمد قريش، رجال الحكم بالسر. الحقيقة أنا مبسوط جدا أنا بستقبل الكاتب الكبير محمد قريش. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
أنا سعيد جدا يعني بمكالمة حضرتك، ومتشرف أنك يعني أول مكالمة بالنسبة لي مهمة جدا في البرنامج عندي. يعني
أنا الأسعد يا فندم، وبتشرف أن أكون مع حضرتك يا فندم.
شكرا جدا ليك. أنا مش عارف الحقيقة حضرتك تابعت الجزء الأولاني اللي أنا استدل
بيه. أنا متابع الحلقة من البداية.
فأنا كنت بستدل طبعا بمقال من حضرتك وجزء من الكتاب، وكنت بما أننا بنتكلم عن نظرية المؤامرة ورجال الحكم بالسر، سؤال حضرتك، هل فعلا في حاجة اسمها نظرية مؤامرة؟
هي لم تعد المؤامرة نظرية، هي المؤامرة هي واقع، لأن التاريخ البشري كله هو بدايته. يعني احنا التاريخ البشري كله هو نزول سيدنا آدم وستنا حواء على الأرض، ما هو نزولهم ده كان عن طريق مؤامرة، وقتل قصة المشهور القصة قابيل وهابيل كانت مؤامرة. فإذا ما نقدرش نقول أن نظرية المؤامرة هي نظرية، لا، هي المؤامرة هي حقيقة. وهو منسخ فكرة نظرية المؤامرة هو اللي كان بيهدف إلى تشويه المعنى ده في نظر الناس وتحويلها إلى مادة للسخرية أو تحويلها إلى مادة للتهكم. إنما التاريخ البشري كله هو عبارة عن كده، تاريخ الأفراد، تاريخ الدول، تاريخ العائلات، تاريخ الحضارات، كلها هي عبارة عن مؤامرات. وهي المؤامرات هي عبارة عن إيه؟ هي محاولة أن أنا أكتسب قوة وأكتسب يعني مكسب شخصي ليا على حساب الآخرين، ممكن بشكل غير شرعي. فهو ده ممكن نقدر نقول عليه تعريف المؤامرة. فما نقدرش نقول
الصوت واحد تقريبا. ألو ألو أستاذ محمد. ألو. طيب هو تقريبا الصوت فيه مشكلة، هنحاول نتواصل مع أستاذ محمد تاني. يعني أستاذ محمد كان بيتكلم على إن نظرية المؤامرة دي مش مجرد جملة يعني عشوائية أو تلقائية، لكنها حاجة حقيقية. وكان بيتكلم على إن من بداية الكون وكل حاجة كانت حدث حقيقي إحنا مأمنين ومتفاعلين بيه كان أساسه نظري. طيب أستاذ محمد، أعتقد أهلا بحضرتك. أنا سامع حضرتك، حضرتك كنت آخر جزء بتقوله.
أنا سامع بالظبط يا فندم. إذا أنا كنت بتكلم أنا كنت بتكلم عن فكرة أن المؤامرة ليست نظرية ولكنها واقع، والقارئ للتاريخ، القارئ للحضارات، القارئ حتى لشكل الأفراد أو للشركات هيتلاقي أن المؤامرة ده واقع وليست مجرد نظرية، بواقع بيتم على أرض الواقع، وشفناه حتى في أكتر من حاجة. ويمكن مش عايز أخرج عن موضوعنا كتير، ولكن المتابعة مثلا لحاجة زي مؤتمر الحركات الصهيونية هيشوف أنها خلاص ما تم على أرض الواقع سنة 48، هو كلام بيتم الحديث عنه منذ نهايات القرن 19.
يعني حاجة عايز تقول أن خلاص فكرة أن أنا نتكلم عن نظرية المؤامرة أنها حاجة هلامية أو مش حقيقية، أو اللي بيتكلم فيها ده شخص يعني بيتكلم في حاجات مبالغة، لا ده خلاص بقت حاجة واقعية فعلا احنا عايشينها وشايفينها، وبقتش حاجة خفية خلاص.
وانا زي ما بقول لحضرتك، انا نفسه المصطلح نفسه كنظرية المؤامرة غير مرضي ليه على الصعيد الشخصي او حتى على الصعيد التوثيقي، لان هو دي ليست نظرية. هي النظرية تحتمل الخطأ والصواب، ولكن ده واقع، لان هو التاريخ البشري هو كله عبارة عن ايه؟ عبارة عن ابيض واسود، عبارة عن قوة حق ضد قوة باطل. ده هو التاريخ كله، دايما النقدين، صراع بين النقدين هو التاريخ كله. فعشان كده ما نقدرش نقول فكرة النظرية دي، أنا يعني ليها تحفظات كتيرة جدا عليها، هي واقع وبنشاهده كل يوم والتاريخ بيقول كده، وأي حد هيبص حواليها يشوف الكلام ده بمنتهى السهولة.
طب الواقع ده هل نقدر نسميه مسمى غير نظرية المؤامرة؟
ما انا بقول لحضرتك، ما هو يعني حد بيسعى للوصول، ما هو هو يعني مثلا لو احنا اخذنا على النموذج يمكن الاقرب لتاريخ الناس هو تاريخ انشاء دوله اسرائيل مثلا. هو انشاء دوله اسرائيل دي مش بدات، لو رجعنا مثلا لسنه 1896 في المؤتمر الشهير اللي تم في بازل، هيرتلز والكلام اللي كتبه في كتاب الدوله اليهوديه ان احنا سنعمل جاهدين على استكمال المسار التوراتي للتاريخ. المسار التوراتي للتاريخ ده اللي بيشمل حاجات كتيرة جدا، من أول عودة الشعب اليهودي أو عودة اليهود الأرض المعاد اللي هي فلسطين، وحتى إنشاء دولة يهودية عاصمتها القدس، وصولا إلى فكرة الدولة الكبرى من النيل للفرات. فكل ده مكتوب من سنة 1896، وأظن اتحقق على أرض الواقع بشكل كبير جدا، بشكل ينفي بقى فكرة إن احنا بنتكلم عن نظرية مؤامرة. ده تخطيط بعيد المدى وشكل من أشكال التآمر والمكر عشان تحقيق أهداف بأشكال مختلفة، سواء أهداف سياسية أو اقتصادية أو حتى أهداف ليها جذور دينية.
اوكي، يبقى احنا كده متفقين ان اوريدي نظريه المؤامره دي بقتش نظريه، بقت واقع. بما ان بقت واقع، اذا في محرك للواقع ده.
بالزبط.
انا عجبني جدا التعبير اللي حضرتك مستخدمه في كتاب حضرتك، رجال الحكم بالسر. مين هم بقى رجال الحكم بالسر؟
والله يمكن مصطلح رجال الحكم بالسر ده هو عجبني. هو كتاب كلمه الحكم بالسر دي اصلا هي راجع لصحفي أمريكي شهير اسمه جيم مورس. والحقيقة الصحفي جيم مورس ده جاء سنة 2000، هو ده كان صحفي في نيويورك تايمز، وجاء سنة 2000 وكان مقرب جدا من دوائر صنع القرار في البيت الأبيض على مدى عهود طويلة، على مدى عهود يمكن كارتر وريغان كان موجود بشكل قوي، وحتى في فترة بيل كلينتون. وابتدى هو بقى أول واحد أصدر كتاب سنة 2000 اللي بحكي لحضرتك عليه ده، اسمه رول باي سيكريت، أو الحكم بالسر. واللي قال فيه يمكن ان هو اكتشف الحقيقة يمكن متأخر جدا، وان الرئيس الامريكي نصا هو كتب كده في الكتاب لا يحكم الولايات المتحدة الامريكية، وان صناع القرار هم القابعون في الظل الحاكمون الحقيقيون لامريكا والعالم من خلف الكواليس. فبالتالي هو ابتدى يطلق بقى فكرة الكلام ده، سواء ان بقى رجال الحكم بالسر دول زي ما هنتكلم بعد كده هنشوف، هو التنظيم ده لازم يكون له نفوذ مالي، النفوذ المالي ده لازم يكون له سلطة اقتصادية، واهم حاجة لازم يكون له ذراع اعلامي. فدول هم الثلاثة تولز اللي هم بيتحركوا فيهم بشكل قوي، ومن هنا يمكن سميت موضوع رجال الحكم بالسر نسبة للكتاب الشهير بتاع جون مارس.
يعني حضرتك تقصد ان الثلاث أزرع، يعني بغض النظر عن تفاصيل الناس دي، الثلاث أزرع اللي بيستخدمها اللي بيخلقوا الواقع دول السلطة والفلوس والإعلام.
طبعا والإعلام بقى، عشان لو حبينا نرتب أولويات، هو إعلام ومال ونفوس. الإعلام أقوى حاجة دلوقتي في العالم يا فندم، أقوى سلاح في العالم هو الإعلام، وأقوى سلاح بيمتلكه أي حد هو القدرة على صياغة الفكرة. وبيعها. وهدي حضرتك مثال صغير، ده اللي احنا بنشوفه مثلا في عالم اليوتيوب، وبنشوف مجموعة أو يمكن في عالم اللي بيطلق عليه الإعلام الذاتي دلوقتي، حضرتك بتشوف فيديوهات شديدة الرضاءة لحاجات غريبة جدا ما كناش نتوقع إن احنا نشوفها أو نشاهدها. ليه؟ لأن هو ابتدأ يعمل لحضرتك فكرة، هبيع لك، كل ما تجيب محتوى ويجيب مشاهدات هجيب لك فلوس أكتر.
فالتفاهة هي
فبالتالي
اللي تسوق،
غير. اه طبعا طبعا، والفكرة دي على
مش
فكرة
القيمة هي
اتعملت.
اللي بتيجي بنيجي ورا، لا
اه
ده المشاهدات أو الفلوس، فبقتش كل واحد مش مهتم
بالظبط،
يقدم قيمة على قد ما هو يقدم الفيوز اللي هي تجيب له العائد المادي.
الغث والسطحي هو ده اللي احنا بنشوفه، وده اللي بيطلق على فكرة العالم الذاتي. وعلى فكرة العالم الذاتي ده أقوى الأسلحة، لأن حضرتك عارف يمكن الإذاعة بتستمد اسمها من التسعينات. إيه سر قوة التسعينات أو جمال التسعينات عند كتير من الشعب المصري؟ إن كلنا كنا لينا هوية واحدة وشكل واحد، ولينا روافد واحدة بنتفرج عليها أو بنشوفها، أو ثقافتنا واحدة، ودي اللي شكلت جزء كبير من هوية الجيل ده. انما حاليا هو كسر الكلام ده بالاعلام الذاتي. حضرتك هتلاقي مثلا فيديو مش عارف شايف 70 مليون، بس ناس كتيره جدا محدش متعرفش عنه حاجه، مضمونه ايه، تاثيره ايه، الكلام ده مش موجود. فبقول لحضرتك يمكن ده بيبان قوي للناس اللي عاشت حقبه التسعينات بجمالها بكل دسامتها، بكمان الرموز اللي كانت موجوده فيها.
طب الحقيقه انا عايز استغل وجود حضرتك وفاضل معايا دقيقتين، انا عايز بما ان احنا اتفقنا ان خلاص احنا اوريدي بقتش نظريه بقت واقع، وعرفنا الاذرع بتاعت تلخيص مين هم رجال الحكم بالسر، اخر حاجه بما ان احنا خلاص اتفقنا ان في نظريه مؤامره وان احنا اوريدي خلاص بنتعامل معاها وبنواجهها في يومنا، ايه احنا دورنا بقى في مواجهه؟ احنا بنتكلم دلوقتي في ثلاث اذرع قويه جدا،
تمام.
يعني واجهه ضدنا علشان تخلق الواقع اللي احنا بنتكلم فيه، ازاي بقى احنا كناس عاديين بقينا نفكر في الموضوع ده وبمنتشر وبقيت شرح لنا كتير، بقينا نحس بيأس شويه من خلاص بقى في تحكم كامل في الاحداث، انا دوري
لا
ايه
ما هو
كشخص عادي بقى؟
بالظبط يا فندم، يمكن هنا الموضوع ده يمكن اكتر الحاجات اللي الواحد حتى بيشوفها في المجتمع. وسؤال حضرتك مهم جدا، ان احنا كدورنا اولا هو فكره، احنا دايما كانت السياسه المتبعه مع مثل هذه الوقائع او المشاهدات التاريخيه هي التحقير او التهويل، لا او التهوين والتهويل
بالظبط
زي ما بيقولوا. لا الامور مش كده خالص، احنا لازم نبقى فاهمين كويس جدا ان لازم نبقى عندنا الاول ندور على المعلومه، وندور على المعلومه الموثقه، لان برضو للاسف كتير حتى من كتابنا العرب وقعوا في فخ ان هم دايما بيعملوا وبيحولوا تلك المنظمات الى كيان رهيب لا يمكن مواجهته، لا يمكن مواجهته والانتصار عليه. ثانيا، ودي يمكن النقطه المهمه، ان الواحد الانسان برضو هو الفتره اللي فاتت حصل تشوه أو حيود عن هدف الإنسان الرئيسي في الحياة. هو هدف الإنسان في الحياة وإعمار الأرض والعمل وعبادة الخالق، هما الثلاثة دول إحنا لازم نشتغل عليهم. فالناس هي بتبقى مش فاهمة هي عايزة إيه. طبعا هو زرع فكرة كبيرة اللي هي فكرة الفلوس، يعني إن أهم حاجة والقيمة الأولى والعظمى هي القيمة للمال، فده عمل تشوه كتير في تغيير في طريقة تفكير ناس كتيرة. ولكن احنا عشان نشتغل كل واحد مهما كانت مهنته بسيطة، مهما كانت مهنته مهمة، مهما كانت، لازم يعمل ويرضي ضميره ويعمل بإخلاص. دي حاجة رئيسية، وفي نفس الوقت المعرفة دي حاجة مهمة جدا. فما نبصش للناس دي زي تسفيه أو سخرية، أو نبص للمواضيع دي بشكل من أشكال إن هم دول هي أقدار الله. لا، الموضوع ده هم مش لا، هم لا يحكمون الأرض، ربنا سبحانه وتعالى هو من يدير الأمور، والمواجهة هتكون حتمية ما بين، طبعا زي ما بيقول لحضرتك دايما، قوى الخير وقوى الشر، دي مواجهة حتمية على مدار التاريخ ولازم تحصل، وحصلت كتير جدا تاريخيا وهتحصل.
يعني هاخد من كلام حضرتك في اخر دقيقه ثلاث حاجات مهمه محتاجين ان احنا نعملهم. اول حاجه ان احنا ندور على المعلومه وما نصدمش بالمعلومات اللي بتتحتف لنا بس. تاني حاجه نفتكر الهدف الاساسي اللي احنا عايشين عليه اللي هو الاعمار والعمل وعباده الخالق. وثالث حاجه نبقى واثقين ان المجابهه او المواجهه الحتميه بين الخير والشر هيكون الانتصار فيها اكيد للخير.
طبعا دي بقى دي نواميس ربنا سبحانه وتعالى في الكون. ربنا سبحانه وتعالى هو دي نواميس في الكون، هو انتصار الخير. وزي ما حضرتك قلت احنا محتاجين، بس يمكن انا نفسي ده يحصل من خلال الميديا ومن خلال الاعلام، هو تعظيم قيمه العمل.
اعتقد دور حضرتك يعني رئيسي جدا في التوعيه. انا الحقيقه انبسطت جدا بالثلاث نقط اللي اتكلمنا فيهم دول، ولو عندي وقت يمكن كنت قعدت مع حضرتك اكتر من ساعات، لان فعلا حضرتك ليك دور اساسي قوي في موضوع التوعيه بالموضوع ده، واتمنى ان يكون لنا لقاءات ومناسبات تانية. انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا.
اتشرف بحضرتك يا فندم، واتمنى ما اكونش ضيف ثقيل على
الساده
المستمعين.
خالص يا فندم،
شكرا جدا لوقتك دايما. وشكرا للمعلومات شكرا. المفيدة
شكرا لحضرتك. شكرا, شكرا.
أنا بشكركم جدا. إحنا مع دلوقتي في نهاية حلقتنا, أعتقد أن إحنا خدنا ثلاث نقط مهمة جدا, أتمنى أن إحنا نكون استفدنا بيهم. كان معكم ماركو هاني, برنامج جديد الأوقات.